أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من بين التاريخ والواقع، والأحداث متلاطمة والأزمات كثيرة، والناس جميعا يتعلقون بأي نور يهديهم إلى سواء الصراط، وأي نور أعظم من نور القرآن الكريم والسنة المطهرة. نرجع إلى تاريخ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إلى تاريخ الصحابة الكرام، إلى تاريخ الخروج الحقيقي من الأزمات ومن المشاكل بنور من الله عز وجل، نستضيء بهذا النور للخروج من أزماتنا المعاصرة. حقيقة يا إخواني، أقول أن الأمة الإسلامية تعيش أزمة منذ أكثر من 100 سنة، وسقوط الخلافة العثمانية الإسلامية يعني أثر تأثيرا كبيرا جدا في مشاعر المسلمين هنا وهناك، وحصل نوع من الإحباط عند الأمة الإسلامية من إقامة دولة تحكم بشرع الله عز وجل، تحكم القرآن والسنة، تقيم الشرع كما ينبغي أن يقام. أنا أعرف أن هناك دول إسلامية تعلن أنها تطبق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن التطبيق الأمثل الذي رأيناه في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو في حياة الصالحين من أبناء هذه الأمة لم نره في هذه 100 سنة الأخيرة، ولعله قبل كده كمان. فالأمة حياة تعاني، وكلنا ننظر إلى فترة قريبة قد نستطيع فيها أن نصل إلى مثل هذا الأمر. الثورة التي حدثت في تونس ثم حدثت في مصر وليبيا واليمن وسوريا، نسأل الله أن يتم على أهل سوريا إن شاء الله النجاة والفوز والتمكين لهذا الدين والخروج من أزمتهم. الثورات المتتالية التي حدثت في هذه البلاد دعبت من جديد أمال المخلصين من أبناء هذه الأمة أنهم يرون من جديد أمر أمة إسلامية قائم أو أمر دولة إسلامية قائم، ويرون من جديد الدستور الإسلامي والقرآن والسنة يحكمان في حياة الناس. لكن ما فقهوا كثير من المسلمين حقيقة، ما فقهوا أن لهذا طريق معروف وسنن معروفة. الجنة لا تؤخذ فقط بالأمنيات والأحلام، الدين لا يقام فقط بالآمال والأمنيات، إنما هناك طريق واضح صار فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة الإسلامية ولإقامة الشريعة الإسلامية. إن لم نسر في هذا الطريق فلا وصول، يعني لا تكفي فقط الأحلام التي في قلوبنا أو في عقولنا، الأمنيات التي نتمناها، ولكن لابد من السير في طريق صلى الله عليه وسلم للوصول إلى النتيجة. أقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة ماضية، سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في التغيير، تحويل الحال الضعيف إلى حال قوي، تحويل الأمة التابعة إلى غيرها إلى أمة رائدة وسائدة وقوية، هذا وفق سنن إلهية معروفة. هذه السنن أجراها ربنا عز وجل في التاريخ بكامله، في تاريخ الأنبياء وفي تاريخ الصالحين الذين ساروا بعد ذلك على طريق الأنبياء، وكذلك في تاريخ الأشقياء وفي تاريخ الذين ساروا بعد ذلك على طريق الأشقياء. هي سنن ثابتة، أمم قامت وأمم سقطت، أمم قويت وأمم ضعفت وفق السنن الإلهية التي لا خلف لها. لذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. في الحلقة الماضية طرحنا مشكلة تعيشها الأمة الإسلامية، وهي مشكلة الفرقة والتناطح والتصارع الذي يدور بين الطوائف الكثيرة الإسلامية الموجودة على الساحة الإسلامية. يعني أكثر من طائفة كلها متحمس لهذا الدين، وكلها يطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، كلها عنده مشروع إسلامي، ولكن للأسف الشديد كل هذه جهود مفرقة. وذكرت في الحلقة الماضية أن الفشل قرين التنازع، وهذا قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن الفشل هذا يعني نتيجة حتمية للصراع والتنازع الذي يحدث بين المسلمين الآن. طب إيه الحل؟ طرحنا في الحلقة الماضية مبادرة واعتصموا، وقلنا أننا نهدف في هذه المحاضرة إلى تجميع القوى الإسلامية المختلفة خلف مرشح إسلامي واحد، وان ليس بالضرورة ان يتنازل كل المرشحين الاخرين، ولكن فقط لا يقوموا بالتقدم بحملة او بتجميع الاصوات في صفهم، ولكن يجمعوا كل اصوات داعميهم وناصريهم ومؤيديهم في اتجاه مرشح اسلامي واحد، دون ذكر من هو هذا المرشح، لان انا عندي قناعة انه ليس بالضرورة ان يكون فلان او علان على رأس القائمة او على رأس الهرم في هذه الدولة أو على قمة حكم هذه الدولة، ولكن الأهم من وجود هذا الشخص هو تجمع من تحته على قلب رجل واحد، وتكاتف الصف المسلم بهذه الصورة قد إن شاء الله ييسر له فرص النجاح. أما تشرذم المسلمين حتى وإن كان القائد ناجحا أو القائد قويا أو القائد ممكنا وإداريا وكل صلاحيات القائد الجيد فيه على أمة متشرذمة، هذا لا يمكن أبدا بحال أن يحقق النجاح. لذلك عملنا هذه المبادرة وقلنا ندعي كل مرشح أن يرشح 2 من العلماء يمثلوه في لجنة تسمى لجنة الثمانية، والثمانية يقعدوا مع بعض من العلماء الأجلاء الموثوقين المأمونين، ويقعدوا مع بعض يشوفوا مين اللي ممكن يكون أصلح لقيادة هذا البلد، ويعملوا تصويت بعد كده ويطلعوا منهم رئيس أو يطلعوا ينتخبوا أحد الرؤساء اللي ممكن كلنا نمشي وراه، وممكن يرتبوا الأربعة واحد الأول فلان والتاني فلان والثالث والرابع، ونقول هذه نتائج هذه اللجنة للجمهور كله، ونقول للجمهور كله ادعم فلان فإن أقصي فلان ففلان فإن أقصي فلان ففلان، وهكذا حتى تنتهي القائمة. ده كان طرح حاولت الحقيقة في خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى عدد من المرشحين أو إلى 3/4 المرشحين الإسلاميين، 3 من 4، وفي ترتيب إن شاء الله الوصول إلى الرابع، وما زالت المحاولات مستمرة، ما وصلناش إلى نتيجة واضحة إلى الآن، وطبعا ده لعله لأن بعض المرشحين ما زالت يعني أمورهم معلقة، وطبعا تحديدا الشيخ حازم والبشمهندس خيرت الوضع القانوني لكليهما كما يقولان سليم، والأمور إن شاء الله تمشي في اتجاه أنهم يكملوا المسيرة، لكن حكم المحكمة لسه ما رأيناهوش، ولو تم إقصاء أحدهم قد تتغير المعادلة، أو لو تم إقصاء الاثنين قد تتغير المعادلة بشكل أكبر، ولذلك فالأمور يعني ما زالت غير واضحة. لكن الذي يعني ساعدت له وتألمت له من ناحية أخرى، ساعدت لتفاعل عدد كبير جدا من الإخوة والأخوات معانا على الموقع، وعدد كبير ما شاء الله يعني يوقع على تأييد هذه المبادرة، وتعليقات الناس فيها شيء من الحرقة للفرقة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وفي ناس عايزة هذا المشروع فعلا يتم بحيث أننا نعرف نكون نسيج واحد لهذه الأمة، ونشوف أمة الإسلام أمة مجمعة وعلى قلب رجل واحد. لكن تألمت برضو لأن في ناس كتير جدا أظهرت التعصب الشديد لمرشحها، وكأنها لا يعني تدعم هذا المرشح لأجل المشروع الإسلامي، ولكن تدعمه لأجل شخصه، وبالتالي فهو رافض إلى الدخول في مثل هذه المحاولات لتجميع الصف المسلم، وملتزم ومتمسك تمام التمسك بدعم مرشح أيا كان. وبعضهم صرح بأنه لو أقصي مرشح الذي يدعمه فإنه لن يكمل المسيرة، إما أن يعتزل ولا يلقي بصوته في صندوق الانتخابات، وإما أن ينتخب شخصا آخر نكاية في المرشحين الإسلاميين الموجودين على الساحة. وطبعا ده قصور شديد جدا في الفهم، وإن شاء الله ما يكونش ظاهرة، يكون أمر فردي، وأنا أدعو كل المسلمين إلى حسن التجرد لله عز وجل والإخلاص، بحيث أننا في الآخر فعلا نكون في صورة من الصور تليق بهذه الأمة وتليق بهذا الدين وتليق بهذه الشريعة. فادعمونا، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه المبادرة مبادرة مستمرة غير مرتبطة بحادث الانتخابات. يعني إحنا انتخابات الرئاسة كلها العملية شهر وشهرين وثلاثة، وتوقف هذه الحملات ويختار رئيس للجمهورية أيا كان هذا الرئيس أيا كان الاسم حتى لو كان من خارج التيار الإسلامي، فالقضية بعد كم شهر هتنتهي، والملف بتاع الرئاسة ده هيتقفل بشكل أو آخر، لكن قضية الوحدة بتاعت المسلمين هذه قضية مستمرة. فأتمنى أن قضية واعتصموا أو حملة واعتصموا هذه تظل سائرة معنا شهورا وسنوات عديدة، عشان نشوف في نهاية المطاف أن الأمة الإسلامية بكافة أطيافها وكافة انتماءاتها وكافة مدارسها الفكرية استطاعت أن تلتحم في شكل واحد وفي جسد واحد وتقدر تتحرك ناحية غاية واحدة وهدف واحد إن شاء الله رب العالمين. فالموضوع مكمل وآلياته كتيرة، سواء كانت مؤتمرات، سواء كانت ندوات، سواء كانت لقاءات بين العلماء، لقاءات بين طلاب العلم، لقاءات بين الطلبة في الجامعات في المدارس، مشاريع للتقريب بين أطراف الشعب المصري، وبالتالي بعد ذلك القدرة على التقريب بين أطراف الأمة الإسلامية وتواصل بين مصر وغيرها من الدول. موضوع كبير جدا ومشروع ضخم جدا، ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى يجمع المسلمين دايما ونحقق قول الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. طيب هذا الكلام وهذا هذه المخاوف التي في قلوب المسلمين من الفرقة والشتات، وهذه المخاوف من بعد الحلم الذي راود الكثيرين في خلال هذه السنة الماضية من تمكين شرع ربنا سبحانه وتعالى وإقامة القرآن والسنة من جديد وعودة الدولة الإسلامية إلى مكانتها، هيخليني أتكلم معكم في هذه الحلقة عن نظرية أو عن رؤية أراها لإقامة الدولة الإسلامية. كلنا طبعا زي ما قلنا في أول الحلقة بننظر إلى نور السيرة النبوية، إلى نور حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من هذا النور نستطيع الخروج بمنهج معين محدد بنى فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم أمته الإسلامية. إزاي الدولة أقيمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي الخطوات اللي مشي فيها صلى الله عليه وسلم عشان يوصل لإقامة هذا الصرح العملاق الكبير؟ إزاي نجح هذا النجاح المبهر؟ لو أنا قدرت أفهم الخطوات اللي مشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هقدر في يوم من الأيام أبني دولتي وأبني أمتي وأقدر أحقق أحلامي الكبيرة فيها. لو أنا ما قدرتش أفهم الطريق اللي مشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجربت طرق أهل الشرق وأهل الغرب، هحاول محاولات كثيرة وقد أكون مخلصا في محاولاتي لكني لن أصل إلى النتيجة. وأنا بضرب مثال ممكن أقرب به الصورة للناس. لو أنا متخيل أن الحكم الإسلامي أو حكم أو الدولة الإسلامية التي نرغب فيها ونتمناها خلف سور أو خلف باب حديدي ضخم، وأنا نفسي أفتح هذا الباب عشان أوصل للحكم الإسلامي أو للدولة الإسلامية، فانطلقت أنا والمخلصين معي وأخذنا نحطم في هذا الباب بالمعاول مرة واثنين وثلاثة، وتعبنا كتير وبذلنا جهد كتير والباب مش راضي يتكسر ورا هذا الباب الحكم مباشرة، إيه الحل؟ نظرنا فوجدنا فيه ثقب، فيه مفتاح، يعني أقدر أستخدم مفتاح وأحطه في الباب وأفتح الباب. إحنا بذلنا جهد ضخم جدا في غير الطريقة التي شرعت لفتح هذا الباب. الموضوع يا أخوانا في غاية البساطة وفي غاية السهولة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني فعلا قضية إقامة الدولة الإسلامية على صعوبتها وعلى مشقتها إلا أنها قضية واضحة جدا في القرآن والسنة. إذا عدنا إلى المنهج الصحيح وجدنا الطريق ممهد. إذا كان صعب علينا دلوقتي نقيم الدولة وحاسين بمخاوف كتيرة وحاسين بتربص أعداء الأمة وحاسين بتحركات الفلول وتحركات أمن الدولة وتحركات الغرب والشرق وتحركات كذا وكذا من اللي احنا شايفينه، مرعوبين من ضياع الحلم بتاعنا، فلعلنا مش مستخدمين المفتاح الأمثل في فتح الباب الذي نصل به بعد ذلك إلى الحكم. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإيه هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا بتخيل أن الدولة في بناء الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن هرم، هرم مكون من ثلاث درجات. النهاردة إن شاء الله في الحلقة هشرح بشكل إجمالي شكل هذا الهرم ونظرية بناء الدولة في المفهوم الإسلامي، وإزاي نستفيد من التاريخ الذي بنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعد أمتهم، وكيف نبني أمتنا الآن وكيف نقيم دولتنا الآن قياما أو إقامة سليمة قوية فتية تستطيع أن تقاوم الأعاصير الكثيرة التي تهاجم هذه الدولة. ففي هرم معين بناء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الهرم مكون من ثلاث درجات. الدرجة الأولى لابد أن تبنى في البداية، أنا مش هقدر أبني الدرجة الثانية والثالثة في الهرم من غير ما بنيت أكون بنيت الدرجة الأولى. الدرجة الأولى في الهرم اسمها درجة العقيدة والأخلاق، والاثنين مع بعض العقيدة والأخلاق. لو أنا قدرت أبني هذه الدرجة بناء محكما، هنقول إزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم بناها وإيه المعاني اللي رسخها فيها وخد فيها وقت قد إيه لحد ما استكمل بناء الدرجة الأولى من الهرم. عندها تأتي الدرجة الثانية من الهرم وهي درجة الوحدة بين المسلمين. يبقى أنا عندي درجة الأولى هي درجة العقيدة والأخلاق، العقيدة السليمة والأخلاق الحميدة، ودي اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في بنائها فترة من الزمن هنتكلم عليها. وبعدين بعد كده بنى موضوع الوحدة بين المسلمين، وجعل هذا الكيان صفا واحدا وكيانا واحدا وكتلة واحدة بهدف واحد وعبادة واحدة وطريقة واحدة وعلى قلب رجل واحد. ثم الدرجة الثالثة هي درجة الدولة، قامت الدولة. أنا في تخيلي وفي رؤيتي أن المسلم يتعب على بناء الدرجة الأولى وعلى بناء الدرجة الثانية فتوهب له الدرجة الثالثة. يعني الدرجة الثالثة اللي هي اهتمامنا كله، واللي هي حرصنا كله، واللي هي رغبتنا كله وتصارعنا الآن على إقامتها، اللي هي درجة الرئيس الجمهورية أو الحكومة التي تدير الأحكام في الدولة أو التي تضع التشريعات أو تضع كذا وكذا، هذه الدرجة هبة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء من عباده. طب لمين اللي يأخذ هذه الهبة؟ من الذي يعطى هذا العطاء؟ تخيل أنك توهب هذا قمة الهرم، قمة أعلى شيء في الهرم، توهب هذه الجزئية دون أن يكون عندك الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، ماذا يحدث؟ ينهار الموضوع كله، لا تستقيم الأوضاع في وجود قمة الهرم مع غياب الدرجة الوسطى والدرجة الدنيا من الهرم. إذن أنا لابد أن أسير في الخطوات السليمة وأبتدي في الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية، فإن فعلتها وهبت الدرجة الثالثة. وأنا حريص جدا على كلمة وهبت، لأنها في كل مرة تأتي بشكل مختلف يخالف إعداد المسلمين. يعني أنت ممكن تكون إعدادك للوصول إلى الحكم عن طريق انتخابات معينة، عن طريق تربية معينة، عن طريق وضع معين، فإذا بالله عز وجل يحدث ثورة، فإذا بالله عز وجل يحدث انقلابا، فإذا بالله عز وجل يحدث تغير في موازين القوى في العالم، أشياء ما نستطيع أن نتحكم بها ولا أن نتنبأ بها، لكن يفعلها ربنا سبحانه وتعالى، ونتيجة هذا الموضوع ييسر للمسلمين دولة. هكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم، لم يوهب الدولة إلا بعد أن استكمل الدرجة الأولى والدرجة الثانية. ومن ثم يا إخواني ويا أخواتي، أنا أقول هذا الكلام هو كلام عملي أسقطه على الواقع الذي نعيشه الآن. إذا لم نستطع أن نستكمل درجة العقيدة والأخلاق ودرجة الوحدة بين المسلمين، فحتى لو جت فرصة الدولة، وحتى لو تقدم مرشحون إسلاميون، وحتى لو وصل مرشح إسلامي إلى قائمة أو إلى قمة الهرم وأصبح على رأس الدولة الإسلامية قائد إسلامي ومعه مجلس شورى إسلامي، وجت فرصة تطبيق الأحكام الإسلامية، في غياب العقيدة والأخلاق وفي غياب الوحدة بين المسلمين، هذا المشروع سينهار ولن يتم. وقد تكون صدمة كبيرة جدا جدا للمسلمين ولغير المسلمين. للمسلمين أن صدموا أن المشروع الذي حلموا به على مدار سنوات طويلة وعقود فشل في الوصول إلى ما يريدون من سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، ويكون في ذلك أيضا فتنة لغير المسلمين الذين ينظرون إلى المشروع الإسلامي على أنه مشروع فاشل لم يحقق النجاح المطلوب، وبالتالي يجدونه هذا الدين يجدونه غير عملي في حياتهم، وبالتالي يعتنقون غيره. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. تكون فتنة أن تقام مشروع هزيل أو هش أو فاشل للمسلمين نتيجة ضعف خطوات الهرم اللي احنا اتكلمنا عليه. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يا إخواني فترة مكة المكرمة لا يتكلم إلا عن قضيتين رئيسيتين، قضية العقيدة وقضية الأخلاق اللي هي الدرجة الأولى في الهرم. والكلام ده بدأ من أول أيام الدعوة الإسلامية، من مراحل الدعوة الأولى. قضية العقيدة كانت واضحة جدا جدا من أول أيام الدعوة الإسلامية، من أول آيات القرآن الكريم التي نزلت، من أول تعبيراته صلى الله عليه وسلم، من أول نداءاته من فوق جبل الصفا إلى عامة الناس في مكة المكرمة، كان حريصا على تصحيح عقيدتهم. قال صلى الله عليه وسلم في أول لحظات إخباره للناس بأمر هذه الدعوة: إني يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. في هذه المقولة السريعة جدا أوجز صلى الله عليه وسلم العقيدة الإسلامية. هو صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الله الذي خلق وله الخلق وله الأمر وهو الأحق أن يعبد في هذا الكون، وأن هناك يوما سيبعث فيه الناس أجمعون ليقفون بين يدي الله عز وجل يحاسبهم على الذرة والقطمير. الإيمان بالله واليوم الآخر هذا لب العقيدة الإسلامية. من أجل هذه الحقيقة، حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. إن غابت هذه الحقيقة عن أذهان المسلمين فعملوا لغير الله عز وجل، أو طلبوا من غير الله عز وجل، أو أحبوا شيئا أكثر من الله عز وجل، أو خافوا من شيء أكثر من الله عز وجل، أي شيء، أي خلل في هذه العقيدة الواضحة الصريحة الصارمة، إذا غاب هذا الأمر عن أذهان المسلمين فلا أمل في إكمال المسيرة. كل اللي جاي وراها مش هينفع، لا هينفع وحدة بين المسلمين الدرجة الثانية من الهرم، ولا هينفع وجود الدولة القوية التي تحمل هم المسلمين وترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها لم تتحقق في قلوب المسلمين. الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقوله فقط في حواري مع المسلمين يا إخواننا، ودي نقطة في غاية الأهمية، عشان في ناس بتفتكر أن المرحلة التي نعيش فيها الآن لا نستطيع أن نواجه العالم بعقيدتنا هكذا في منتهى الصفاء وفي منتهى الوضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير في أسواق مكة المكرمة في زمن الاستعباد وفي زمن الظلم والاستبداد وفي زمن القهر والبطش، في زمن قتل أصحابي، في زمن مصادرة الديار والأموال والتعذيب الذي مر به جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يمر في هذه الأسواق يقول صريحة واضحة، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم يكمل المقولة شيء عجيب جدا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم، تملك العرب والعجم. ده كلام سياسي على فكرة، يعني هذا الكلام في شوارع مكة يتكلم صلى الله عليه وسلم عن موازين القوى الموجودة في العالم في ذلك الوقت، العرب في الجزيرة العربية والعجم الفرس والروم والهند والصينيين وغيرهم من الممالك الكبرى الموجودة في ذلك الوقت، يقول للمسلمين ولغير المسلمين إن قلتم لا إله إلا الله، قلتموها صادقة من قلوبكم وحققتموها في حياتكم وصارت منهجا وشعارا لكم، في هذه الحالة، في هذه اللحظة، في هذه الفرصة التي تعطى للمسلمين، يصير ملك العالم أجمع لهم، كما بشر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة الإسلامية أن ملك الأمة الإسلامية سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. يقول هذا الكلام ويعلم أن أهل فارس سيسمعونه، أن أهل الرومان سيسمعونه، أن أهل الشرق والغرب سيسمعونه. ما اهتز صلى الله عليه وسلم من سماع هذه القوة لهذه الكلمات الواضحة الصريحة، ليه؟ لأن عقيدته سليمة صلى الله عليه وسلم، وهكذا زرع في قلوب أصحابه. العقيدة السليمة تدفع أصحابها إلى الخوف من الله عز وجل. أنا ممكن أخاف من أشياء كثيرة في الدنيا، الخوف ده شيء فطري موجود عند الناس كلها، ممكن تخاف من الأسد لو شفته، ممكن تخاف من التعبان لو شفته، ممكن تخاف من عدو من أعداء الأمة بيدبر لك وبيكد لك، فتخاف على مقدراتك، على أهلك، على أولادك، على إمكانيات البلد، على احتلال البلد، على غيرها من الأمور. لكن أن يعلو هذا الخوف فوق خوفك من الله عز وجل فهذا خلل في العقيدة، وده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على إبرازه في كل كلماته، عشان كده جت كلماته واضحة وصريحة ونقية. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أتخشونهم، أتخشونهم أعداء الأمة هؤلاء، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان على أن يكون الخوف من الله عز وجل أعلى من الخوف من سين أو صاد أو عين من القوى التي تحارب الأمة الإسلامية. إن لم تكن هذه الحقيقة مترسخة في قلوب العاملين لهذا الدين والراغبين في إقامة هذه الدولة فلن تقام الدولة، لأن في خلل كبير في الدرجة الأولى من درجات البناء، فكيف توها بالدولة اللي هي الدرجة الثالثة يعني قمة الهرم؟ فلازم أنا أستكمل هذه الحقيقة. شوف سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يقف أمام النجاشي في موقف في منتهى الحرج، 83 مهاجر من المسلمين هجروا من مكة المكرمة في الاستعباد والظلم الذي كانوا فيه إلى الحبشة. بلاد الحبشة في ذلك الوقت بلاد نصرانية ليست مسلمة، وعلى قمته رجل نصراني، على علاقات قوية جدا مع قريش، لكنه ملك لا يظلم عنده أحد. فذهب إليه جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا عنده، قعدوا معه في الحبشة فترة من الزمن. علم بذلك المشركون، أرسلوا قادة المشركين على رأس يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، الاثنين طبعا بعد كده أسلموا، أرسلهم إلى النجاشي حتى يعودوا بهؤلاء المهاجرين اللاجئين في الحبشة إلى قريش. إلى أي شيء سيعودون؟ سيعودون إلى القهر، إلى البطش، وقد يكون العودة إلى القتل. خلي بالك الوضع في غاية الحرج. لما ذهبوا إلى هناك وتحدثوا مع النجاشي وعرضوا الإسلام، عرضوا الإسلام بشكل جميل جدا ولطيف جدا، عرفوا بحالهم في الجاهلية، وعرفوا بحالهم في الإسلام، وعرفوا بقصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم اعتنقوا هذا الدين، وكيف أنهم عذبوا وكهروا، وكيف أنهم لجأوا إلى هذا الملك لأنه لا يظلم عنده أحد. عندها جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه، طبعا في وقت ده كان كافر، فأراد أن يكيد للمسلمين، فقال للنجاشي إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، يقولون في عيسى بن مريم قولا كبيرا، وهو في أعرافكم غير موافق لعقيدتكم. خلي بالك النجاشي رجل لا يظلم عنده أحد، لكن الطقم اللي معاه اللي بيحكم الدولة كلهم كانوا على منهج مخالف لما يقول به المسلمون، وكان الوضع في غاية الحرج، وكانوا على علاقة قوية جدا بقريش، وكانوا يأخذون الهدايا من قريش، يتبادلون الهدايا، يعني في علاقات دبلوماسية قوية بين الدولتين. فالتضحية بفريق من المسلمين قليل أمر وارد جدا، والشعب كله على غير ملة الإسلام، يعني الوضع في منتهى الخطورة. فهنا سئل جعفر بن أبي طالب عن رأيه في عيسى بن مريم رضي الله عليه السلام، فرضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ عمل اجتماع شورى مع المسلمين، وقال إيه الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، ماذا نفعل؟ فماذا كانت كلماتهم جميعا؟ على أي شيء اتفقت شورى المسلمين في هذا الموقف الحرج؟ قالوها بمنتهى الوضوح، نقول في عيسى بن مريم ما قاله الله عز وجل كائنا في ذلك ما كان، كائنا في ذلك ما كان، قد تعصف بهم الدولة الحبشية، قد تسلم الدولة الحبشية هؤلاء إلى عمرو بن العاص فيعود بهم إلى القهر والبطش والتعذيب، قد يتهمون بالتخابر مع دولة أجنبية وتكون تهمة خيانة عظمى لمكة المكرمة ويقدمون جميعا للقتل. ده كله أمر وارد، لكن في أمر عقائدي ما يستطيع أن يبدل ولا أن يخالف، إنما أظهر عقيدته بمنتهى الوضوح. عند أظهر هذه العقيدة أراد الله عز وجل لهم السلامة، كان ممكن يقتلوا، وحدث مع آخرين أن قتلوا، لكن القضية هي قضية وضوح للرؤية. إذا حاولت أنا أنقص حياتي بتضييع العقيدة فلن تقام الدولة بحال من الأحوال، ولن يقام شرع الله عز وجل. أحاول أن أتخابث وأدور وأتلون وأحاول أن أرضي هذا وذاك بسخط الله عز وجل، هذا لا يقيم دولة ولا يحكم شرعا في الأرض. فإذا الحقيقة كانت في منتهى الوضوح في أعين الصحابة، قضية الحب، حب الله عز وجل، كلنا بنحب أزواجنا وبنحب أبنائنا وبنحب إخواننا وبنحب أموالنا وبنحب تجارتنا، لكن انظر إلى ماذا قال الله عز وجل يلفت أنظار المسلمين إلى العقيدة السليمة. العقيدة السليمة يا إخواننا مش قضايا نظرية بنقراها في كتب ممكن ما نفهمهاش، العقيدة السليمة هي ممارسة بنعيشها في حياتنا. إن لم يستطع المسلمون أن يربوا أنفسهم على هذه الممارسة فإمكانية إقامة الدولة مستحيلة، لأن لازم استكمال الدرجة الأولى. شوف قضية الحب مثلا، يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن استكمال حب الله عز وجل يرتبط مع تفضيل حب الله عز وجل على كل هذه الأنواع من الحب، مع أن كل هذه الأنواع مشروعة، يعني مشروع لك أن تحب أموالك أو تحب أهلك أو تحب عشيرتك أو تحب وطنك، لكن إن رفعت هذه الأشياء فوق حب الله عز وجل فهذا خلل في العقيدة. فإذا حدث هذا الخلل فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتوحد المسلمون أو أن تقام الدولة اللي هي في النهاية هبة كما ذكرنا. ف فلابد إذن من استكمال هذا البند وبند العقيدة الإسلامية بكل معنى. طبعا في أمثلة كثيرة على هذا المعنى، وفي أمثلة كثيرة على العقيدة السليمة، والموضوع محتاج منا تفصيلات كثيرة في حلقات قادمة، لكن إن شاء الله نستكمل هذا الأمر بعد الفاصل. فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الهرم الذي تبنى به الأمة الإسلامية، هرم بناء الدولة كما أتخيله، وقلت أن القاعدة الأولى منه هي قاعدة العقيدة والأخلاق. وقفنا عند قضية الحب، حب الله عز وجل، أنه ينبغي أن يكون أكثر من أي نوع من أنواع الحب الأخرى، ولا يتعارض أن يكون عندك حب لأهلك أو حب المالك أو حب الوطنك مع حب الله عز وجل. لكن أحيانا بتيجي نقاط تستطيع فيها أن تثبت حبك لله عز وجل عن طريق التضحية بأحد أنواع هذه الحب. يعني كمثال لرجل ربي على هذا المعنى، مثلا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، كان رجلا عزيزا في قومه من بني عبد الدار، قويا شريفا، له مكان ومنصب معين، ومترف، عنده أموال كثيرة، ويستخدم الملابس من الشرق ومن الغرب، من الشام ومن اليمن، وعنده أموال بيترف نفسه بها حتى في العطور، كان مشهور في مكة بجودة العطور التي يأتي بها من هنا وهناك. فجأة تغير هذا المنهج كله، تحول إلى الإسلام. فعندما تحول الإسلام ضيق عليه من أهله، ومنعت عنه أمه الأموال التي كانت تعطيها له، وطردته قبيلته، قبيلة القوية، قبيلة بني عبد الدار. عبد الدار ما صار عضو من أعضائها، إنما صار عضوا في الجماعة المسلمة تابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المضطهدة المعذبة، ما عادش يلاقي حتى اللبس اللي ممكن يلبسه، حتى هو مش واخد على هذه الخشونة في العيش. فلما يعني عاش هذه الحياة الصعبة تخشف جلده وتخشف الحية، يعني أصار جلده خشنا للغاية، مش واخد على البهدلة زي ما بنقول. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان بيشوف مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يبكي، صلى الله عليه وسلم، من حال مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا لما قتل واستشهد في أحد كان لابس لبس مش قادر يغطي كل جسمه من الفقر الشديد، ما عندوش لبس طويل يغطي كل جسمه، فكانوا إذا غطوا وجهه بهذا الإزار بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا وجهه، رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشخصية بهذه المعايير هي قادرة على إقامة دولة، تقدر تمشي في مسار طويل جدا جدا من المشاكل، تقدر تخش على الدرجة الثانية من الهرم، درجة الوحدة بين المسلمين، تقدر تكون أهل إن ربنا سبحانه وتعالى يهبها الدولة. ولما توهب لها الدولة لا تفتن بهذه الأموال وهذا التمكين وهذه الوضعية في هذه الدولة، إنما عمله كله مجرد لله عز وجل، إخلاص كامل. هذا مثال من عشرات ومئات وألاف الأمثلة في بناء الدولة الإسلامية، لعلنا نأخذ حلقات بعد كده في تفصيلات هذه الأمور عشان نعرف نعيشها في حياتنا. لو أنا انتمائي لشخص من الأشخاص أيا كان هذا الشخص مش انتمائي للمشروع الإسلامي، فده علامة على خلل في العقيدة يا أخوانا، خلل في الدرجة الأولى خالص من درجات البناء. أنا عايز أقول لك لما وصل بالمسلمين الأمر إلى أن صار انتمائهم إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لله عز وجل عقبه، وده شيء طبعا ممكن نستغربه، طب وإيه الفارق؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمنهج الله عز وجل. لا، في فرق ضخم جدا. إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمل المسيرة أو لا تكمل المسيرة؟ إن كنت تعمل لله عز وجل فالمسيرة ماضية إلى يوم القيامة، والله عز وجل حي لا يموت. وإن كنت تعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيتك ستنتهي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خلل عقائدي خطير. عشان كده لما في ناس من المسلمين تقاعدوا في أحد، تكاسلوا عن القتال، تباطؤوا عن القتال، لماذا؟ لأنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنزل الله عز وجل قوله الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظر إلى العقيدة السليمة، تعمل من أجل شخص، لو أقصي هذا الشخص وذهب هذا الشخص تجلس في بيتك وتجلس دون قتال، ولا تشارك المسلمين في همومهم، ولا تقيم معهم دولتهم، ولا تتحرك معهم في هذه القضايا المهمة التي تمر بها الأمة، لماذا؟ لأنك كنت تعمل لفلان، والله حتى لو كنت تعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رسولنا صلى الله عليه وسلم فقعدت عن العمل فلست بمعذور. ينزل القرآن الكريم واضحا هذا الوضوح. ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه عندما مر في أحد على قوم جالسين، قوم من المسلمين، فلهم لا يقاتلون، محبطون لا يقاتلون، فقالهم لماذا تجلسون هكذا؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصي عن حياتنا صلى الله عليه وسلم، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم في منتهى الوضوح، انظر للرؤية الثاقبة، قال لهم إذن قوموا فموتوا على ما مات عليه، أكملوا الطريق، أكملوا المشوار، إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. هذه الكلمة أول من قالها ثابت بن الدحداح في موقعة أحد، قالها قبل الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما مات حقيقة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الكلمة منتهى الوضوح، وذهب وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. هذه عقيدة سليمة حرك بها الجموع الجالسة والمحبطة والمعتزلة لحياة المسلمين، لأن القائد الذي تسير وراءه مات أو أقصي أو عزل بأي صورة من الصور، أو في زماننا من الممكن أن يبدل أو يغير. أنت مع المشروع الإسلامي، المشروع الإسلامي أنت تعمل له متجردا لله عز وجل. هذه القضية التي ينبغي أن تشغل أذهاننا. عندما مات حبيبنا صلى الله عليه وسلم أهبط كثير من المسلمين، وحصل نوع من الهزة العميقة في الدولة الإسلامية. إيه الحل؟ إيه المخرج؟ قام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخطب خطبة عصماء، وقال فيها كلمات في منتهى الوضوح، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أنت ماشي في المشروع ده لأجل فلان، فلان ده ما قاله إلى الموت، ما قاله إلى أي شيء، خلاص ممكن ما يكملش المسيرة لأي سبب من الأسباب. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه عقيدة سليمة، ودي تحتاج وقت في التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم خد فيها 13 سنة. احنا كان ممكن نتخيل يا اخوانا ان اذا كانت فترة السيرة النبوية 23 سنة، كنا نتخيل ان ممكن يكون اتمام العقيدة والاخلاق والوحدة بين المسلمين يجي في سنة ولا في سنتين، وبعد كده نستمتع بادارته صلى الله عليه وسلم لدولتي على مدار 20 سنة، بدل ما ناخد 13 سنة في مكة وبعدين 10 سنين دولة. لا، ده في لفت نظر لحاجة مهمة جدا. هذا هو الأساس. الأساس دايما بياخد وقت. انت ممكن تشوف عمارة بتتبني وانت واقف من بعيد ما انتش شايف اي شكل بناء، لكن العمال ما شاء الله شغالين على قدم وساق في بناء الأساس المحفور في الأرض. الأساس ده واخد جهد وواخد وقت وواخد تكلفة وواخد تضحيات كثيرة وأموال وخطط وتنظيم، لأنه هو هيشيل بعد كده فوقيه الصرح الكبير. اللي يقرب من الموضوع وينظر بعمق يجد ان الاساس عميق، ولو ما كل ما تحب يكون الاساس البنيان اعلى واكبر واعظم وارسخ تكبر الاساس تحت. فاساس الامه الاسلاميه الدرجه الاولى كانت العقيده، خدت فيها رسول الله 13 سنه كامله. ومش بس كده، ده لما كمل في المدينه المنوره ما كان يخاطب المسلمين في امر سياسي او اقتصادي او عسكري أو معاهدات أو حروب أي شيء إلا ويتكلم عن هذه القضية، قضية العقيدة. لمن تقاتل؟ في سبيل من تقاتل؟ في سبيل من تنفق الأموال؟ في سبيل من تقيم المشروعات؟ هذه دولة العقيدة. تخيل أن في بعض الخطابات الإسلامية، وده محتاج مننا ملف كامل على فكرة، وإن شاء الله نفرض له حلقة كاملة عن الخطاب السياسي الإسلامي كيف يكون. تخيل أن في بعض الخطابات لا تخاطب في الناس إلا ما يأكلون وما يشربون وما يأمنون به، الحياة الدنيا وفقط، لا يتكلم لا من قريب ولا من بعيد على هذه القضية العقدية، ويعتقد في معتقداتي أن هذه قضية تخص المشايخ وتخص المساجد وتخص علاقة الإنسان بربي، وهذه علاقة شخصية لا دخل للناس بها، وينفصل المجتمع بذلك تماما عن مشاعر العقيدة الإسلامية أو عن حقيقة العقيدة الإسلامية. ده خلل كبير جدا جدا في إقامة الدولة، ولن تقام الدولة إلا بعد أن يستكمل هذا الموضوع حتى وإن قطع فيه شوط كبير. مصاحب لهذا الموضوع يا أخواننا، مصاحب لقضية العقيدة، قضية الأخلاق، ومن اليوم الأول. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة واضحة، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الناس اللي عندها عقيدة سليمة وأخلاقها منحرفة، كذب أو زور أو تزوير أو خيانة أو سب أو تلفظ فاحش أو كذا أو كذا، ما تستطيع أن تقيم دولة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. يعني ينفي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أو المرأة استكمال الإيمان إذا فعل أمر من هذه الأمور، فهو أمر مرتبط جدا بقضية العقيدة. العقيدة المؤمن الصحيح عقيدته سليمة وأخلاقه حميدة. من أول أيام الدعوة الإسلامية، وراجع بقى القرآن المكي، راجع أي سورة من سور القرآن المكي، شوف على إيه التركيز، على إيه البناء، شوف قد إيه الآيات بتتكلم. يعني أي سورة، خد أي سورة من سور المكي، خد سورة الماعون مثلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين اللي هو إيه؟ اللي هو يوم القيامة، اللي هو اليوم الآخر، رجل لا يؤمن باليوم الآخر، هذه عقيدة ولا إيه؟ ولا سياسة ولا أخلاق ولا دولة؟ هذه عقيدة، قضية الإيمان باليوم الآخر من أرسخ أمور العقيدة، وتحتاج منا إلى تفريغ أيضا جهود كبيرة جدا في حياتنا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. الآية التانية دي بتكلم على إيه؟ على الأخلاق. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذه أخلاق. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه عقيدة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، هذه عقيدة. ويمنعون الماعون، هذه أخلاق. هذه أخلاق وعقيدة، أخلاق وعقيدة في سورة واحدة قصيرة الآيات معدودة الآيات. قس على هذا كل ما جاء في القرآن الكريم. عندما يعني ذكر لنا ربنا عز وجل أمر الحضارات الكبرى في سورة الفجر على سبيل المثال، مر على حضارات كثيرة وتقلبات هائلة حدثت في الدنيا، كلها تقلبات سياسية على فكرة. قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. كل هذه تقلبات سياسية، دول كبيرة جدا سقطت، دول ضاعت، ودول أخرى قامت. هذه دولة عاد ولا دولة ثمود لما سقطت حدثت تغيرات هائلة في المنطقة. من المؤكد أن هذه الدولة كانت لها علاقات سياسية يعني سلبية مع بعض الناس وإيجابية مع بعض الناس، كان لها أصدقاء كان لها أعداء. لما سقطت إيه اللي حصل؟ الدنيا كلها اتغيرت. شوف الاتحاد السوفيتي لما سقط إيه اللي حصل؟ في دول قامت كاملة، ما كناش نسمع عن أوكرانيا ولا عن جورجيا ولا عن أذربيجان ولا أوزبكستان ولا كازاخستان ولا غيره ولا غيره من الدول المبتلعة داخل الاتحاد السوفيتي. خلاص سقط الاتحاد السوفيتي، كل الدول قامت وأصبح لها أصدقاء جدد ولها علاقات جديدة ولها تداخلات، يعني تغيرات سياسية هائلة. لفت نظرنا رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات إن كل هذه التغيرات الكبيرة التي رأيناها في آلية معينة لإسقاطها، وفي آلية معينة لقيام دولة إسلامية مقاومة لهذا المد الكفري، ولقيام دولة إسلامية راشدة تكون منارة لكل الدنيا. إيه لما اتكلم على إيه بعد كده؟ اتكلم على عقيدة وعلى أخلاق، اتكلم على إن الناس لابد أن تؤمن بالله عز وجل وبالعودة إليه، وجيء يومئذ بجهنم. وفي آخر الآية: يا أيتها النفس، آخر السورة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتكلم عن الجنة، فتكلم عن النار وتكلم عن الجنة، هذا في عقيدة المسلم. وده غير ما ذكر في أمر الله عز وجل وقدرته وسطوته على المتكبرين والمعاندين لدينه. وفي نفس السورة تكلم على قضية المال وقضية الأخلاق وقضية الإنفاق في سبيل الله، قضية الميراث، إزاي ممكن تأكل ميراث أخوك ومتوقع أنك ممكن تقيم دولة راشدة، إزاي ممكن أنك أنت تمنع الطعام عن المساكين وتتوقع أن تقيم دولة راشدة، إزاي ممكن تحب المال حبا جما كما يقول رب العالمين سبحانه وتحبون المال حبا جما وانت مش واخد بالك ان اقامة دولة اسلامية ترتبط بزهدك في هذا المال وزهدك في هذه الدنيا وحسن توجهك لله عز وجل. يبقى قضايا الاخلاص، توجه الى الله عز وجل، قضايا العقيدة وقضايا الاخلاق. اذا كنت عايز تقيم دولة تكمل المسيرة فلابد من بناء الدرجة الاولى العقيدة والاخلاق. اذا كنت تريد دولة كدولة ثمود او عاد تسقط بعد فترة من قيامها فعليك بالعقيدة الفاسدة والاخلاق الفاسدة كما كانوا هؤلاء. ودي مثل مضروب في منتهى الوضوح في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه السنة الإلهية في حياة الأمم. يبقى أنا دلوقتي أنا طامع الآن في إقامة دولة إسلامية وعندي خلل في قضية العقيدة أو خلل في قضية الأخلاق، فمستحيل هنكمل الخطوة اللي بعدها. استكملت الاثنين دولت قضية العقيدة والأخلاق الدرجة الأولى أدخل على الدرجة الثانية. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيتحدث مع ناس أول مرة يشوفهم من غير المسلمين ومن غير الذين رباهم صلى الله عليه وسلم على مدار السنوات الطويلة في مكة المكرمة، كان يختبر هذه القضية في بداية الأمر، قضية العقيدة السليمة، قضية الأخلاق الحميدة. لما قعد مع بني شيبان مثلا، بني شيبان هذه يعني قبيلة ضخمة جدا من قبائل العربية العزيزة، ولها وضعية في الجزيرة العربية وقريبة من فارس، لها علاقات مع الدولة الفارسية، وقعد معهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوض معهم في قضايا إقامة الدولة. الكلام ده كان بعد موت أبي طالب وموت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، والوضع كان في غاية الحرج، كان عنده أزمة سياسية في غاية الخطورة، وكان معرض للإقصاء من مكة المكرمة والطرد منها ومش عارف يروح فين، فعمال يدور على القبائل يعرض عليهم الإسلام. فقعد مع بني شيبان، وهي قبيلة قوية، لو آوت هذه القبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكون فرصة كبيرة جدا جدا للإسلام وللمسلمين. فقعد معهم في المفاوضات، قرأ عليهم خواتيم سورة الأنعام، يعني قرأ عليهم العقيدة والأخلاق، هذه الآيات التي قرأها تحض على إطعام المسكين، تحض على إكرام اليتيم، تحض على الوفاء بالعهد، تحض على مكارم الأخلاق. الرجل مفروق اللي هو كان زعيم بني شيبان، أول ما سمع هذا الكلام قال: ما أحسن هذا الكلام، دعوت والله يا أخ العرب إلى مكارم الأخلاق. الرجل لقط اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عايزه وزكى هذا الأمر، يبقى عنده أخلاق سليمة كويس، يعني الرجل ده في فرصة ليه، لأن أخلاقه سليمة. فالنقطة الثانية، قعد يتكلم معاه في المفاوضات، وصل في النهاية، عشان ما طولش عليكم الموضوع ده حقيقة طويل والفوائد فيه كثيرة جدا، وصل إلى نقطة قال له: نحن نستطيع أن نحميك مما يلي مياه العرب، يعني أي قبيلة عربية تحاربك إحنا نحاربها، ونستطيع أن ندعمك في مواجهة هذه القبائل، ونقوي ظهرك ونقوي شوكتك، لكن إذا تعدت عليك فارس فإحنا مش قد فارس. يعني بدون أن يصرح يقول كلام مفاد هذا الكلام أنه يخشى من فارس أكثر من خشيته من الله عز وجل الذي يتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا معاك لكن بشروط، الشروط دية أننا ننصرك ضد فلان وفلان وفلان، ولا نستطيع ولا نقوى بل نخاف أن ننصرك ضد أهل فارس. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قام صلى الله عليه وسلم أنهى المفاوضات، مع أن احنا في موقف سياسي في غاية الحرج، قام صلى الله عليه وسلم وقال لهم، أثنى على صدقهم وقال: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، الحمد لله أن أنتم صادقين. أثنى على قضية الأخلاق التي عندهم، وقال لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، أية أخلاق في الجاهلية، ما أعظمها، ما أشرفها، بها يتدافع الناس. فجانب الأخلاق عندهم واضح، لكن جانب العقيدة فيه مشكلة. فقال لهم: إن هذا الأمر لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. طب ده نقطة واحدة في الدرجة فيها خلل، والنقطة الثانية سليمة، حتى نقطة الخلل ديت مستكملة في بعض الجوانب، يعني هم أقوى من العرب ويغيرون عليهم وينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم ضد العرب، وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مستكملين أركان معينة، لكن عندهم نقطة فيها خلل، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن ديت مش هينفع. قالوا: أما ما دون المياه العرب فننصرك، أما ما كان من فارس فلا ننصرك عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. إن هذا الدين، خذ هذه المعلومة بروزها في حياتك، إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يتاخد الدين كله على بعضه يتسيبه، هنقعد ننقي من الدين، ما عادش شريعة كده، ما عادش إسلام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول ربنا عز وجل: وجعلوا القرآن عضين. يعني إيه عضين؟ النصين، قسمين، قسم خدوه يوافق الهوى ويوافق الظروف والإمكانيات والمواهب، وقسم رفضوه مش عاجبهم. فما ينفعش، لم يعد هذا تشريعا من رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يعد هذا دينا يعبد به الله عز وجل. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العرض المقدم من بني شيبان، مع انه بالموازنات السياسيه وبفكر من يريد ان يقيم دوله دون عقيده هذه فرصه لا تعوض، وهذه يعني مساحه اعطيت له مغلق عليه كل المساحات في مكه المكرمه. فتاخذ بني شيبان وهي قبيله قويه وعزيزه، ونقول لك: طب بعدين ان شاء الله نبقى نستكمل موضوع العقيده، نقيم الدوله دلوقتي ونربي الناس بعد كده براحتنا على موضوع العقيده. مش هينفع اصلا ان تقام الدوله. فالرسول رفض هذا العرض وانتقل من هذا المجلس لهذه القبيله الكبيره العزيزه إلى ستة من الخزرج، ستة بس قاعدين مع بعض، وليس لهم أمر القبيلة التي عليها، يعني ما مش زعماء القبيلة. قعد معهم فعرض عليهم الإسلام فقبلوه، فقبلوه غير مشترطين. ولما جم في بيعة العقبة الثانية في السنة اللي وراه، كانوا 12 واحد، على أي شيء بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيعة العقبة الثانية. تخيل، شوف انظر الوضوح في السيرة النبوية، كانت المبايعة في هذه البيعة على الدرجة الأولى من الهرم، على قضية العقيدة وقضية الأخلاق. وهذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا. إيه ديت؟ دي عقيدة، أدي أول شيء واضح، على ألا نشرك بالله شيئا. ثم قال ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أرجلنا ولا أيدينا ولا نعصيه في معروف. كل ديت أخلاق، القضية الأولى عقيدة والقضية الثانية أخلاق، هي دي بيعة العقبة الأولى. ما خاطبهم مطلقا في قضية الدولة، لأنه عارف تمام المعرفة أنهم إن لم يستكملوا هذه الدرجة فلا أمل في قيام الدولة، فادهم فرصة إلى أن هم يعبروا عن نفسهم في هذا الموضوع ويبرزوا إيمانهم بهذه القضايا. والله استكملوا قضية العقيدة وقضية الأخلاق، نقدر بعد كده نخش على القضية اللي بعدها، وهي قضية الوحدة بين المسلمين، الدرجة الثانية. فإن استكملنا الدرجة الثانية توها بالدولة، هتوها بإمتى؟ لما تستكمل السنة دي، السنة الجاية، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، أنت وشطارتك الكرة في ملعبك، استكملت العقيدة، استكملت الأخلاق، استكملت الوحدة بين المسلمين، على طول تيجي إن شاء الله درجة الدولة، وهي درجة هبة ما فيهاش أي مشقة ولا جهد، لأن ربنا سبحانه وتعالى الملك ملكه، وكل إمكانيات العالم في يده سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء، ينزع الملك من يشاء، يعطي الملك من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه قضايا مسلم بها في عقيدة المسلمين. يبقى ديت القضية الأولى. القضية الثانية اللي هي من أجلها أطلقنا مبادرة واعتصم وعشنا في هذا الجو في هذا الأسبوع، وبنتكلم المسلمين بمنتهى الوضوح. قضية تانية، قضية الوحدة بين المسلمين. إن لم تكن هناك وحدة، وهذه الوحدة على أساس العقيدة والأخلاق، فلن تقوم للمسلمين دولة. إن فشل المسلمون في توحيد صفهم، بصرف النظر إيه الطوائف اللي جوه الصف، إخوان، سلفيين، جمعية شرعية، تبليغ دعوة، أزهر، غيره من غير المنتمين، أي حد عنده قابلية أو حب لهذا الدين ورغبة في إنشاء هذه الأمة الإسلامية والدفاع عن حقوقها وتحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى، إذا لم يتوحدوا يحلوا مشاكلهم بقى مع بعض، إذا لم يتوحدوا مفيش دولة أصلا. يعني هبة الدولة لن تأتي، هتلاقي 10,000 معوق، هتلاقي فلول تعوقك، هتلاقي أمريكا تعوقك، هتلاقي يهود يعوقوك، هتلاقي بلطجية يعوقوك، هتلاقي ناس من داخل الصف يعوقوك. خلاص، ما هو العقيدة والأخلاق مش مستكملة، وبالتالي الوحدة مش ممكن تستكمل. والوحدة المقصودة هي الوحدة على اختلاف المشارب والمناهج، يعني أنا بتكلم على وحدة المسلمين العاملين لنصرة هذا الدين حتى وإن اختلفت مدارسهم الفكرية. وفكركم بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ليس الواصل بالمكافئ. يعني إيه ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني إذا أحسن إلي أخي فأحسنت إليه، أو أحسنت إلي رحمي فأحسنت إليه، فأي فضل في هذا؟ هو أحسن إليك وأنت أحسنت إليه ردا على إحسانه، إدالك هدية بمية جنيه فأنت رجعت إديت له هدية بمية جنيه، أي فضل في هذا؟ إنما قال صلى الله عليه وسلم إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هو يتعدى عليك بالكلام وأنت تبتسم في وجهه، هو يتعدى على حقوقك ويتكلم في حقك في ظهرك ويحاول أن يفعل معك المشاكل ويحدث الأزمات وأنت يتسع صدرك له، كما قال الله عز وجل في صفة الذين يحبهم ربنا عز وجل أذلة على المؤمنين. انظر إلى اللفظ الذي استخدمه ربنا عز وجل لتصوير العلاقة بين المسلمين، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفة التي يمكن في نهاية الأمر أن توهب الدولة. قضية الدولة بقى وإقامة الدولة، هذه قضية أنا أتخيل أنها في تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى أبسط الدرجات في الهرم، زي ما قلنا أنها هبة، وزي ما قلنا أن الذين استكملوا هذه الدرجات عندهم القدرة على التضحية، عندهم القدرة على الانصهار في بوتقة واحدة، عندهم القدرة على التوحد تحت راية واحدة ما دامت هذه الراية تقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله بصرف النظر عن الأشخاص، بصرف النظر عن الهيئات، بصرف النظر عن الصورة الشكلية اللي موجودة في الخارج، هو يعمل لله عز وجل. ما يضره إن كان قائدا أو جنديا، ما يضره إن كان الذي على الرأس من قبيلة كذا أو كذا أو مدرسة كذا أو كذا أو جماعة كذا أو كذا، إنما هو لله عامل وأخلاقه على منهج الإسلام ومتوحد الصف فيوهب الدولة. إن فقهنا هذا الهرم استطعنا أن نستوعب معاني، نقيم بإذن الله دولتنا على أساس راسخ متين. إن ضاعت منا أي درجة من هذه الدرجات، وهذا يحتاج منا إلى تفصيل وإلى شرح في مناهج الوصول إلى الدرجة يعني السامية في كل واحدة من هؤلاء، وإلى الإمكانيات الصحيحة التي توصلنا إلى استكمال الهرم بشكل جيد، يبقى تضيع الأحلام وتضيع الدولة التي نرنو إليها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.